بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يفرحنا أنه يكون معنا الدكتور فيكتور سامي أستاذ الطب النفسي والخادم القديم وأستاذي وصديقي، وفي نفس الوقت يسعدنا لقائكم في موضوع تربوي نفسي روحي اجتماعي مهم. العنوان بتاعنا المرة دي إزاي تحمي ابنك من المتاعب النفسية. لاحظنا في الفترة الأخيرة أنه في كتير من الشباب ابتدوا يدخلوا في متاعب نفسية وأحيانا تتحول إلى أمراض، وأكيد إحنا كأولياء أمور لينا دور في الوقاية وأيضا لينا دور في العلاج.
حقيقة إحنا دايما نقول الوقاية خير من العلاج، وبالذات في المتاعب النفسية. يعني الوقاية حتى نفسها بيقسموها لثلاث مستويات من الوقاية. يقولوا الوقاية على المستوى الأول هي إن إحنا نمنع حدوث المتاعب والاضطرابات النفسية، وده بيبقى بالتوعية، وظن الغرض من الندوة دي هو كده. يعني حتى المستوى الثاني هو الاكتشاف المبكر للاضطرابات والمتاعب بتاعة أولادنا وبناتنا النفسية، لأن برضو لما المتاعب والاضطرابات دي تبتدي بدري تكتشف غالبا النتائج بتبقى أحسن والتدخل بيبقى أسهل كمان. أما المستوى الثالث من الوقاية فهو منع المضاعفات بقى. يعني خلاص لو حصل أن المتاعب أصبحت أمراض والأمراض بقت عاوزة علاج، فعلى الأقل تبقى under control، يعني تتضبط بحيث أنه ما يحصلش منها كمان بقى مضاعفات. يعني مبارح كنا في مؤتمر الأطباء النفسيين العرب، وكان في كلام عن مجموعة حزمة كده من الأعراض اللي بتصيب الشباب، بالذات سن الشباب، بيسموها الأعراض السلبية. يعني لما حد يبتدي يشتكي بأعراض زيادة عن اللزوم، مثلا في الأمراض الجسمانية يجي له حمى مثلا، يسخن، يكح، دي حاجات ظاهرة كده. إنما ساعات تبقى في حاجات يسموها سايلنت، يعني هادية سكتة مش معبر عنها، محدش دريان بيها، يعني حتى يمكن صاحبها ما يبقاش يعني واخد باله منها، بيسموها الأعراض السلبية. ودي اللي في المتاعب النفسية هنلاقيها في صورة انسحاب الشاب أو الشابة من المجتمع مثلا بهدوء كده، أو إنه مشاعره تبتدي تقل شوية شوية، ما يبقاش عنده قابلية للتعامل مع الناس زي ما كان قبل كده، أو تركيزه يقل شوية، أو تفكيره يبقى سلبي شوية، أو إرادته يعني إحنا بنسميها بتتشل، بس طبعا على ما توصل لده ده بيبقى مرض بقى، بتبتدي الأول الإرادة كمان تخور منه شوية شوية. أنا ليه بتكلم عن الأعراض السلبية دي؟ لأن الأعراض الزيادة عن اللزوم، ما أقول واحد جاله أفكار وسواسية وقاعد أفكار هو نفسه بيشتكي وبيقوله الناس بتتدخل، أو واحد ابتدى مثلا تفكيره يبقى مش مربط ويتلخبط شوية أو حاجات زي كده، برضو دي حاجات واضحة. إنما الأعراض السلبية دي هي اللي بتختلط علينا كآباء وأمهات. ولما أجي أتكلم على المستوى الثاني من الوقاية اللي هو التشخيص المبكر، يبقى لازم نحط ده في حساباتنا، أن ما بين مظهر أو مظاهر التقوى والمثالية ظاهريا يعني، وما بين بعض الأعراض السلبية خيطا رفيعا، يعني عاوز الحكاية تبقى لازم نميز. وعشان كده آباء الأطراف حقيقة هم أكتر ناس بيقروا الكلام ده وبيطلبوا من الأهالي إنه التدخل عشان أولادنا وبناتنا. يعني مش كل من انسحب وقعد طول النهار يصلي وساب مذاكرته يبقى ده دخل في التقوى ودخل في الحياة بقى بيستعد مثلا للرهبانة، لا، ده القصص عايزة حسابات، عاوزة تتشاف هو كده صحيح يعني، بس بعد ما يكون ناجحا وصحيحا، ولا هو بقى ابتدى بيهرب من مسؤولياته انه طالب او انه مسؤول عن اي مسؤولية. فزي ما برضو ما بين الحزن الذي بحسب مشيئة الله اللي بينتج فرحا وبين الحزن اللي بحسب مشيئة العالم أو الحزن اللي يوصل لليأس أو الحزن المرضي أو اللي يوصل للاكتئاب مثلا، برضو الخطوط هنا بتتداخل، وبالذات لما يبقى بنتكلم مع عائلات مسيحية بتحب ربنا وأولادنا وبناتنا بيحبوا ربنا، يبقى لازم ناخد بالنا إنه ساعات لما يحصل لهم متاعب ساعات تبقى واخدة الشكل ده لأنه هم كده، هم أولاد ربنا وبيحبوا ربنا، فنبقى التمييز هنا مطلوبا جدا يعني. طب يعني قبل ما نقول بقى الوقاية على المستوى الثاني والثالث، النهاردة احنا أظن معنيين بالمستوى الأول إزاي يعني، لأن الندوة اسمها احمي ابنك من المتاعب النفسية، عايزين نحميهم أصلا يعني أنا عاوز برضو أسأل حضراتكم أو كل واحد مننا بما فيكم أنا نسأل نفسنا كم سؤال كده يعني، يعني هل الأسرة اللي أنا عايش فيها دي أسرة سعيدة happy family؟ يعني بنسأل أولادنا وبناتنا في سن الشباب البيت سعيد؟ كتير قوي نحس إنه يعني محرج يقول لأ، يعني نقوم نسأله نقول له طب بتبقى فرحان وانت راجع البيت؟ يمكن يضطر يقول ده أنا أصلي بتأخر برا كتير، وتأخر برا يعني عندك أنشطة وأكتيفيتيز يعني، صدقوني كتير بن 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 بنوصل بقى ان هم يقولوا يعبروا عن لا البيت مش مريح، يعني بنبقى عاوزين نروح ننام بس يعني. ليه؟ لازم نراجع النقطه دي، بيوتنا مريحه ولا لا؟ مش مريحه يعني مكيفه وابدا، ده ما فيش علاقه خالص بالحاجات اللوكسوريس دي مع السعاده، يعني اقصد بيها السعاده يعني الفرح اللي من جوه يعني اللي ما حدش يعرف ياخده منه، يعني ابني وبنتي يتعرضوا بره لضغوط وتوترات والدراسه والامتحانات والمنافسات ويجي البيت بقى يترمي في حضننا، يعني الحضن المعنوي ده يعني، ولا بيجي البيت بقى يعاني تاني؟ صدقوني سمعت من اباء وامهات كتير في مشاكلهم الخاصه بينهم وبين بعض يقولون يعني لقينا ابننا ولا بنتنا اللي في سن كده يمكن اعدادي ولا ثانوي ولا حتى ساعات ابتدائي بيصرخوا يعني عاوزين يصلحونا عاوزين يعالجونا يعني، طب عشان خاطرنا ما تزعقوش لبعض مثلا، وكأن الادوار انعكست يعني، وكأن الاباء والامهات يعني في خضم الزحمه والضغوط الحياه الماديه دي نسينا شوية المسؤولية المعنوية في العطاء، العطاء بتاع الأب والأم من ناحية الوجدانية هي دي اللي بتسند قوي أولادنا وبناتنا. عشان كده أقول لحضراتكم على حاجة، يعني في مؤتمر عالمي كبير قوي حضرناه خارج مصر كانوا بيتكلموا تاني على حاجة اسمها الاكستندد فاميلي، عارفين البيت العيلة الكبير بتاع زمان اللي كان في الأرياف اللي حضر بقى، اللي هو البيت يبقى فيه الجد والكذا عم بزوجاتهم وأولادهم دوار يعني، راجعين يقولوا ان البيوت اللي من النوع ده بس لما يبقى طبعا فيه سلام، اليومين دول يبقى صعبة القصة تبقى كده، انما يعني ناخد الفكرة بس اللي فيها ان فيها مساندة بتحمي الولاد والبنات من الاضطرابات والمتاعب النفسية. ليه؟ لو ما لقانيش انا كويس كأب او انا متوتر هيلاقي عمه صورة اب تاني هادية بتضحك في وشه، هيلاقي جده بيطبطب عليه. انما المشكلة بتاعة العصر اللي احنا فيه اللي بيسموها النيوكليار فاميلي دي اللي هي اب وام واولاد، انه لو ما بين الاب والام ما كانش فيه التوافق والحب والعطاء الجميل ده والنضج الشديد والمساندة اللي ولادنا وبناتنا محتاجينها وهي ليست المساندة المادية تيجي في أواخر الحكاية، يعني إن ما كانوش بيلاقوا ده تبتدي المتاعب النفسية، تبتدي المتاعب النفسية. وأنا كنت اتكلمت قبل كده، يمكن كنت شفت كده تجربة كانت في السويد أولاد وبنات صغيرين يعني ما يتعدوش سن ابتدائي كلهم في مركز بيأهلوهم تاني لأنه الآباء والأمهات كانوا حيضيعوا الأولاد والبنات دول. فقاعدين بيعملوا لهم إيه اليوم اللي رحت زرت فيه؟ جايبين لهم حاجة زي المكرمية كده اللي هي حبال ماسكة حلقة والحلقة تنزل منها حبال تانية، وقاعدين يشرحوا حاجات كده للآباء والأمهات، يعني بيقعدوا مع الأطفال في ناحية وبين يقعدوا مع الآباء والأمهات في ناحية. فيجيبوا الحبلين الكبار اللي ماسكين الحلقة اللي هتنزل منها بقى خيوط كتيرة بتاع المكرمية، ويروحوا قصين خط منهم من الاثنين، تروح المكرمية حصل لها ايه؟ تتشقلب كيانها خالص. هكذا المثلث الذهبي اللي احنا بنسميه الأب والأم والأطفال، ده مثلث بنهتم بيه قوي في الصحة والطب النفسي، لأنه إذا العلاقة ما بين الأب والأم اهتزت لأي أسباب على طول تسمع، يمكن ما تسمعش في الأب والأم لأنه خلاص أصبح مكتملي الشخصية، خلاص شخصياتهم نضجت، هيتألموا شوية هيتضايقوا شوية، إنما هيعرفوا يتكيفوا مع الوضع ويعودوا عن مشاكلهم بأمور أخرى. إنما الأولاد والبنات إيه بقى؟ لا، هو غالبا مشاكل الأباء والأمهات يتوارثها الأبناء بطريقة شديدة جدا. فهل عائلاتنا هي عائلات سعيدة؟ بيوتنا بيوت فرحانة؟ دي أسئلة. هل في كوميونيكيشن، تواصل جميل بين الأفراد الأسرة، ولا كل واحد عايش في دنيته لوحده؟ هل في تقاطعات لو حصل مناقشة وكده، بنسمع بعض ولا بنقاطع بعض أكتر؟ هل في مشغولية شديدة وزائدة؟ وطبعا الهدف منها ده غالبا بيبقى لها تبريرات جميلة، يعني هدف نبيل انه احنا مشغولين قوي عشان نوفر لهم حياة احسن من ناحية المادية طبعا، واكتشفنا ان الناحية المادية دي تيجي في اخر الاحتياجات الحقيقة. يعني الحضور، هل لنا حضور في بيوتنا؟ مش حضور بقى يعني انا قاعد في البيت، يعني زي ما دايما اقول ساعات يبقى الأب قاعد في البيت، وقد يكون عدم وجوده أفضل شوية يعني، إنما أنا أقصد الحضور المعنوي، يعني وإحنا قاعدين هنا إحنا لنا حضور في البيت، ولا يعني إحنا عاملين زي القط والفار يعني. طب أنا هحكي لحضراتكم برضو جملة كمان وبعدين هقول حاجة صغيرة كده وأقفل على كده. في على المستوى الثالث من الوقاية اللي هو بيسموها منع الانتكاس، يعني لو أحد الأبناء أو البنات دخل في متاعب نفسية وتم علاج المواقف دي ورجع تاني بقى كويس وزي الفل، في حاجة بيسموها الإكسبرسد إيموشن، يقولوا عليها كده إي اختصار، اللي هي تعبيرات الوجه والتوجهات. يقولوا إنه ممكن حتى الولد أو البنت يدخل في مرض نفسي حتى ويخف، ما هي بقت زي الأمراض العضوية يعني زيها زي الضغط والسكر والحاجات. إنما لو كان الآباء والأمهات بيعنفوا هذا المريض حتى لو مش بالكلام، لو بالنظرة بيلوموه، مع إنه بيلوموه إيه؟ مع إن إحنا المتهمين، إحنا اللي عملنا كده غالبا لنا دور يعني، وبعدين نلومه على عيانه هو وطرنا وأجهدنا وكلفنا ومش عاوزين بقى نقع تاني في العاية ده بقى، ولا انت عاجبك بقى اللي حصل ده. تصوروا حضراتكم ان التوجه ده نفسه، روح المعاداة والغضب والتعبيرات القاسية دي لوحدها بتنكس الامراض، حتى الامراض النفسية اللي هي بتبقى اسبابها جينات وحاجات بيولوجية يعني هو ملوش يد فيها ولا حاجة، يعني بتعكس وتجيب النكسة تاني. وعلى العكس تماما، أن الاهتمام والرعاية والكير والاحتواء والاحتضان لقوها دلوقتي لها دور كبير قوي في الوقاية حتى وحتى في العلاج. وزي ما قلنا كتير وحنقول تاني، أنه منظمة الجمعية العالمية للطب النفسي دلوقتي، ومبارح اتفتحت السيرة دي في الجمعية العربية للأطباء النفسيين العرب، يعني أن الجانب الروحاني بقى له دور في الوقاية وحتى في العلاج من المتاعب النفسية أصبح معترفا به وأصبح مقنن وأصبح ليه سيكشن. والكلام دلوقتي بقى يعني يخلينا احنا الكنيسة القبطية الحقيقة يعني نتشرف بأنه الحكاية دي عندنا من زمان، أنه الحتة الروحية بتسند الأسرة كلها، بتسند أولادنا وبناتنا. وطول عمرنا ما تربينا كنا لما نتعب في أي حاجة تجينا متاعب نفسية جاية كده علينا ولا على أهالينا، كنا نجري على بقى اعترافنا، نجري بس ندخل الكنيسة، نجري بس قدام أيقونة نولع شمعة ونروح نعمل تمجيد. الحاجات دي هي اللي بتسند. ارموا أولادكم جوه حضن الكنيسة واتطمموا، بس برضو يبقى علينا دور. ليه يبقى علينا دور؟ عشان لازم الكنيسة والبيت يبقوا مع بعض. أنا مش هطول أكتر من كده، بس أنا هقرأ لحضراتكم من غير تعليق حاجة خبرة كنا شفناها في أمريكا، برضو حاجة خاصة بالأبناء والبنات والمتاعب النفسية. أباء وأمهات كانوا مغيبين، كلهم مثقفين جدا وكانوا مغيبين عن تربية ولادهم، مش مهتمين مش فاضين. وبعدين ولادهم دخلوا في متاعب نفسية وضاعوا، فقعدوا مع بعض يعملوا رابطة كده عشان يوعوا الأباء والأمهات إن هم ما يعملوش زيهم، وقعدوا يشوفوا شمعنا احنا اللي حصل فينا كده، كان ايه مشترك فينا، صفات سيئة خلت ولادنا يحصل فيهم متاعب نفسية. وجمعوهم في 20 صفة، حتى هم سموهم 20 نصيحة، بس نصيحة سلبية يعني اللي يمشي زينا هيضيع، هيضيع العيال. انا هقراهم لحضراتكم لانه وقتها لما شفت الخبرة دي كانت في تكساس في امريكا، لقيت ان ده احنا كلنا هنلاقي حاجات فيها فينا منها يعني عايزة مراجعة. انا هقراها واقف على كده. اول حاجة بيقول لا تأكلوا اطلاقا كأسرة معا، يعني ما تقعدوش مع بعض على صفرة واحدة. ده الحاجات الوحشة بقى اللي هم عملوها، يعني هم بيقولوا بقى اللي عاوز يبقى زينا يعمل كده، يعني احنا بقى ما نعملش كده. نمرة 2 لا تخرجوا معا اسبوعيا او شهريا او حتى سنويا حتى لا تدعهم يشعرون بوحدة وترابط الاسرة، خليها كده مفشكلة يعني. نمرة 3 تحدث الى الابناء وليس معهم، يعني اديهم تعليمات كده مش تتكلم معهم، لا اديهم تعليمات. ولا تصغي اليهم، لانهم غالبا بيتكلموا كلام فاضي يعني لسه ما عندهمش خبرة الحياة، مش احنا بنقول كده. 4 عاقب ابنائك امام الناس، يجي كده قدام اصحابه وعاقب، ولا تمتدحهم حتى لا تقوي سلوكهم الايجابي، سلبية خالص يا جماعة. 5 اتخذ لأبنائك القرارات ولا تدعهم يحلون مشاكلهم بأنفسهم. 6 اترك مسؤولية التربية الأخلاقية والسلوكية والروحية كاملة للمدارس ودور العبادة، يعني يشيل ايدك انت وسيبهم، خطر جدا. 7 لا تدع أبنائك يجربون البرد أو الإجهاد أو الإحباط أو الفشل أو المخاطرة، ولا تدعهم يختبرون الحياة، حللهم أنت المشاكل. 8 كن دائم التهديد والوعيد لأبنائك، على طول كده واقف لهم كده، هعاقب هنعمل هنأذي. 9 توقع دائما من أبنائك التفوق والحصول على امتياز في جميع المواد الدراسية. 10 لا تشجعهم على تحمل المسؤولية. 11 لا تسمح لهم بفرصة التعبير عن مشاعرهم من غضب أو حزن أو خوف. 12 قدم لهم الحماية الزائدة عن الحد. 13 اجعل الأبناء يحسون أن أخطائهم خطايا وآثام. 14 حين يسألك أحد الأبناء لماذا ليه، اقمعه بقولك لأني أنا قلت، هو كده يعني. 15 دع ابنك يعتقد أنك كامل لا تخطئ، تمثيل اللي بنعملها كده لينا كأباء وأمهات. وبعدين تتهاوى مع أول عصرة أو نقطة ضعف تبان. 16 اجعل جو بيتك في حالة فوضى وتشويش. 17 لا تعبر لأبنائك إطلاقا عن مدى حبك لهم ولا تناقش مشاعرك معهم. والتبرير إيه؟ ما هم عارفين هو في أب ما بيحبش عياله ولا أم ما بتحبش عيالها. 18 لا تحتضنهم ولا تظهر عواطفك تجاههم. 19 كن دائما متشائما وتوقع السوء. 20 لا تثق أبدا في أبنائك. أظن يعني 20 نصيحة يجيبوا أولادنا الأرض يعني شوية منهم مش 20 على بعض. يعني الناس دي اختبرت وعملت كده واعترفت بضعفاتها واعترفت بغلطها وحبت تكفر عن غضبها بأنها تترجم خبراتهم السلبية دي وتعرفها للأباء والأمهات علشان يحموهم ويحموا أولادهم من المتاعب النفسية. شكرا
جزيلا. هيعلي كلنا تشركنا كده. نشكر الدكتور فيكتور على المقدمة الجميلة دي، وهقول برضو مقدمة كده من جانب آخر وبعدين نتعامل مع الأسئلة، هي أسئلة كثيرة جدا. في آية بتقول ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. ربي الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه، يعني أول الطريق إحنا اللي بنحط ولادنا هما في بيوتنا صغيرين سنة واثنين واربعة وخمسة. إحنا نقدر نظبط حاجات كتير قوي هيكملوا عليها طول حياتهم بقدر الإمكان. فمهما زي ما قال دكتور فيكتور يعني حملنا على الكنيسة وحملنا على المدرسة وحملنا على المجتمع، هنفضل إحنا المسؤولين المسؤولية الأولى والكبرى عن تربية أولادنا وعن طريقهم طول العمر. في أخطاء بقت مشهورة قوي في التربية أظن أن لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمتاعب النفسية. أنا أتكلم عن الأخطاء التربوية وسيب المتاعب النفسية للدكتور فيكتور. هتصور أنه تربية أولادنا ثلاث أبعاد أساسية: تربية بالكلام، وتربية بالتأديب أو الثواب والعقاب، وتربية بالقدوة والمثل. طبعا أنا بختزل التربية إلى الثلاث كلمات دول، لكن يعني عشان برضو نركز كلام، هنقول إن إحنا بنربي أولادنا بالكلام. كلام ده يعني فيه توصيات، فيه أدفايس نصايح، فيه حوارات، فيه وفي المبادئ القواعد الثواب والعقاب. والطريقة الثالثة هي الموديل اللي احنا بنقدمه او الايقونة اللي احنا بنقدمها قدام ولادنا. ثلاث جوانب دول بيتكرر فيهم اخطاء كتير قوي. هقول بعض الاخطاء المشهورة اللي بنشوفها في مجالات التربية الثلاثة دول. اولا نبتدي بالاخطاء في التربية بالكلام، يعني الاب والام لو هما بيتكلموا مع اولادهم. هكرر جزء من اللي قاله الدكتور فيكتور طبعا. أول خطأ أو خطية يمكن مشهورة مننا يا كبار أن احنا نكون بننصح أولادنا بدون صداقة، يعني بنتكلم معاهم لكن ما فيش رصيد صداقة وحب ودالة وتقارب بيننا وبينهم، إنما كل اللي بيسمعوا ابني مني بطل كده، اعمل كده، تعملش كده، وتصور ان انا كده بنصحه عشان يبقى ولد كامل وممتاز، لكن مفيش خلفية قبل الكلام من الصدق. خطأ تاني مشهور هو ان اعتمد على النقد المستمر واحيانا الجارح كوسيلة في التربية، انه كأب وام ما بعرفش اقول غير كده غلط، كده غلط، بطل كذا، ما تعملش كذا. وبعدين بقى ممكن تزيد الحكاية شوية ان هو انت ما بتفهمش، مش انا 100 مرة اقول، دخلنا بقى ايه العيار عالي. طبعا ممكن يعلى اكتر من كده ما لناش دعوه، لكن احنا بنقول يعني ده خطأ مشهور في التربية بالكلام. غلطة تاني مشهورة في الكلام مع اولادنا هو ان نطلب المستحيل او اطلب ما لا يقدر عليه. دي برضو انتشرت قوي، ان انا عاوز ابني كامل في كل حاجة وعاوزه يعمل اللي ما يعني اللي ما يقدرش حد في جيله ولا في سنه يعمله، واطلب منه طلبات احيانا تكون مش منطقيه او مش طبيعيه في المرحله اللي هو فيها. غلطة كمان في الكلام مع أولادنا، غلطة المقارنة المستمر، والمقارنة دي بكل أشكال. الخطأ المشهور اللي دايما نعيد ونزيد فيه، أنا لما كنت قدك، وانت أول ما تقول الكلمة دي هو قفل ودانه وقلبه ودماغه وكل حاجة. أو تقول له مش شايف أخوك، مش شايف جارك، مش شايف ابن عمك. مجرد تقارنه بنفسك أو بحد تاني عشان تقول له أنت أخيب منه، أنت كده بتفقده وبتبعده عنك، والرسالة دي رسالة مؤذية جدا ملهاش أي قيمة. لكن يجوز زي ما عمل ربنا يسوع مثلا أنك يعني تقارنه بنفسه في مرحلة أخرى، زي ما ربنا مثلا في رؤية 2 قال لملاك الكنيسة بتاعت أفسس، عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، واذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى. هو قارنه بنفسه، دي ما تجرحش، أنت كنت أشطر من كده، أنت تقدر تعمل أحسن من كده، لغاية كده دي ما تأذيهوش نفسيا. خطأ مشهور آخر في التربية بالكلام هو التكرار الممل، الزن، الإلحاح. ذاكر ذاكر ذاكر، وادخل أوضتك وضب أوضتك. طبعا احنا الحقيقة بنضيع صحتنا، بنضيع أعصابنا، وبننرفزهم وبنغزهم، ومش دي الطريقة المثلى في التربية، ان انا اعيد الكلمة 100 مرة. الحقيقة ده مش كلام تربوي سليم، لانه بيوتر البيت وبيخلي فيه قلق وعصبية. خطأ كمان في التربية بالكلام هي لغة الأوامر والنواهي، ان انا اتعود اقول اعمل وما تعملش، ويبقى ده كل الحديث بتاعي أو أغلب الحديث بتاعي، أغلبه أوامر ونواهي أوامر ونواهي. أنا فقدت أبوتي كأب أو الأمومة كأم، وأصبحت كده إيه يعني عامل زي ضابط في البيت بلا مشاعر. طبعا غياب القدوة أو اختلاف القدوة يعني إيه؟ يعني أكون بقول كلام أنا أول واحد مش بعمله، يعني أقول له اوعى تكذب، أوحش حاجة عندي إنك تكذب، وبعدين يجي تليفون اقول له قول بابا مش موجود. قال لا، ما انت لسه عمال تقول اوحش حاجه الكذب، طب انت هديت كل اللي عملته، هيصدقك ولا هيصدق تصرفك؟ هيصدق كلامك ولا هيصدق منظرك؟ فكل اللي انت بتقوله بينهار لو انت ما عملتوش وما التزمتش بيه. فشل اخر في النصيحه او خطا مشهور في الكلام ان احنا نعلم وصايا الناس، يعني ايه؟ نقول ما كل الناس بتعمل، الحقيقة احنا مش مرجعنا الناس. يعني النهاردة مثلا يقول لك ايه، ما كل العيال بتغش انت هتعمل فيها، ما تغش زيهم. لا، ساعات يبقى ابننا احسن مننا وضميره صاحي ومش مستحمل الغش، انت هتعلمه اللي الناس بتعمله؟ طب وفين الانجيل وفين وصية ربنا وفين الضمير المسيحي؟ ده خطأ في التربية ان احنا نعلم تعاليم الناس والبشر ووصايا العالم مش وصايا الكتاب. دي بعض الأخطاء في طريقتنا في كلامنا مع أولادنا. أنا طبعا باختصر عشان ناخد وقتنا في الأسئلة. النوع الثاني هو الخطأ في التأديب، أو أنواع الأخطاء المشهورة في طريقة تأديبنا مع أولادنا. خطأ اختلاف المعايير، يعني إيه؟ يعني مثلا يكونوا أخين يغلطوا نفس الغلطة، واحد ياخد علقة سخنة والتاني يقول له ما تعملش كده تاني. طبعا هما مش أغبياء أولادنا يعني، فمش ممكن ما يبصش ويقارن. طبعا دي ساعات تبقى ولد وبنت، أكبر وأصغر، مريض وصحيح، إنما اختلاف المعايير يجرح تماما نفسية أولادنا، ولو تراكمت الجروح دي لازم هتوصل لحاجة من المتاعب النفسية اللي بنسمع عنها بعد كده. ساعات اختلاف المعايير حتى في الأحكام، بمعنى إيه؟ خطأ الأب بيعامله بطريقة والأم بتعامل نفس الخطأ بطريقة بمعيار آخر، أو الخطأ ده لو حصل في بيت جد وتيتا يفوت في بيت بابا وماما على الأسخر. برضو الحاجات دي بتعمل كده نوع من القلق داخلي، يعني لأن المعايير مش ثابتة، الكذبة هنا تفوت والكذبة هنا تبقى مصيبة. خطأ مشهور في التأديب هو غياب القدوة. برضو غياب القدوة دي هتفضل دايما قاعدة في أي طريقة تربية، إن لو أنت ذاتك كأب وأم مش أيقونة للكلام الصح، ما فيش حاجة هتمشي. بمعنى إيه؟ بعلم أولادي اللي يغلط يقول سوري، اللي يغلط يقول أنا آسف. طب أنا غلط وقصاد عينيه قلت آسف ولا ما قلتش؟ لو أنا ما قلتش يا كبير آسف يبقى كل اللي أنا بقوله ملوش قيمة، والتأديبات اللي أنا عمال أصدرها دي يجوز يخضعوا لها فترة خوفا، إنما مش هتكمل. ليه؟ لأنه ما شاف، ما شافهاش مطبقة علي أنا يا كبير. المبادئ بتاعت ده يتعمل ده ما يتعملش، طيب ماشي، دي تأديبات أو قواعد أو وصول في البيت أو حدود على الكل. طب الحدود على الكل صارت علينا احنا الكبار ولا عليهم بس؟ فشل آخر في التأديب أو خطأ مشهور، المبالغة والقسوة. في أباء وأمهات يبالغوا في تأديب أولادهم، العيال كلها لازم تغلط وطبيعي كل سن له أخطاء، لكن في مبالغات. يعني مثلا نفاجأ بأم بتخاصم ابنها 6 سنين لأنه مثلا ما ردش عليها من أول مرة، تقعد أسبوع ما تكلموش، ده كلام تهيألي مدمر جدا لنفسية الطفل. هو يمكن ما سمعش مامته بتنادي عليه أو كان ملهي في لعبة فما ركز، إنما إزاي وإزاي ما يردش على مامته من أول مرة تذله. طبعا دي مبالغة، دي قسوة شديدة في التربية ممكن تطلعه مليان لخبطة جواه. خطأ آخر، غياب القواعد من أساسه. يعني بيت ما فيش قواعد أساسا، ما فيش غلط وصح، أي حاجة بتمشي، يا إما للمشغولية الزيادة بتاعت الكبار، يا إما للإهمال، يا إما للتجاهل. يعني ممكن تبقى ما فيش قواعد، يعني الولد يرجع الساعة 10 بالليل، يرجع 12، يرجع 1، ما حدش بيقوله هترجع امتى وهترجع ليه، ما تفرقش. بنت تلبس ايه نازله ازاي، ما حدش بيقول لها رايحه فين ولابسه ايه، ما كلام يعني ما حدش بيراجعه. هنا مجرد غياب الاصول خالص، ده برضو خطا مشهور، دي مش تربيه ناجحه ولا حاجه، ده طبعا فشل. هنا برضو يدخل جنبها الميوعه او التهاون. يعني ايه بفوت زياده؟ يعني داود النبي فوت لاولاده زياده، اولاده طلعوا مليانين عيوب أكثر من ولد من أولاده، لأنه كان ضعيف قدام أولاده، ما كانش بيردعهم، ما كانش شديد معاهم. الحقيقة طلعوا كذا واحد صعب، أمنون كان شرير وأبشالوم طلع شرير، وأدونية بعد كده حب ياخد الملك منه على كبر، وكل دول ما كانش بياخد منهم موقف كأولاد، ما كانش بيشد. يعني هنا الميوعة الزيادة دي كانت ضعف منه. لما برضو نقول عالي الكاهن وهو رجل تقي سمع ان اولاده بيعملوا خطايا ضخمه جدا على باب الهيكل، بيقعوا في الزنا، وكل اللي قال له لا يليق يا اولادي، مصحش مصحش ازاي دول ولاد الكهنه، ده اقل حاجه يمنعه من ممارسه الخدمه واللي زيهم كان يرجم حسب الشريعه، انما كل المؤاخذه اللي اخذهم عليها ما يصحش. ده كل اللي قاله. طبعا كان عقاب شديد لأولاده وعقاب شديد ليه، لأنه كانت الحكاية مايعة في التربية. التذبذب والتراجع خطأ آخر مشهور في موضوع القواعد والحدود والثواب والعقاب. أن الأب يقول ده مش هيحصل، وبعد شوية يصعب عليه يقول طب دي آخر مرة، يقوموا العيال بقى يفهموا اللعبة يعني، فيعرفوا أن ديتها إيه، يقفش كده ساعتين ويقول الكلمتين وبعد كده لوحده كده هيبرد، فيبصوا لبعض وايه، ويبقى هما اللي سايقين البيت بقى خلاص، هما يغلطوا براحتهم وعارفين ديتها يعني شخطة وكلمتين وكلام في الهوا بقى، لانه بيرجع في كلامه. لما بيرجع بكلامه خلاص يبقى عرفوا ان النظام ده مش هيمشي، زي طفل يقعد يعيط عشان امه تشيله، خلاص لو هي شالته كل مرة يعيط يبقى هي بتقول له عيط عشان أشيلك. هي ببساطة هو دلوقتي اللي هيسوقها، مش هي اللي بتربي، ده هو دلوقتي اللي بيربي. خطأ آخر مشهور في الدسبلين ده أو القواعد أو الحدود، المفاجأة وعدم الفهم. يعني مثلا يرجع ولد البيت في إعدادي متأخر وهو مش واخد باله أنه متأخر، يلاقي أبوه مستنيه بألم على وشه، هو حتى لسه ما شرحلوش وبيضربوا ليه؟ طبعا الضرب غلط والعنف ده كله غلط، لكن كمان لما يكون بدون ما يفهم، من غير ما يديله فرصة يدافع عن نفسه حتى، ده يعني أبسط حقوق الإنسان تتنافى مع الطريقة دي. أحيانا في التربية يبقى فيه عنف وقسوة وعدم تفاهم، وفيها عنصر المفاجأة المزعجة، إن أفاجئه بعقاب وهو مش عارف أنا بعمل كده ليه ومش متوقع خالص. طبعا غياب القاعدة الأولى في التربية اللي هي الكلام والحوار يؤذي تماما القاعدة الثانية اللي هي القواعد والحدود. يعني لو ما فيش صداقة، ما فيش حوار، ما فيش حكاوي، يبقى طبيعي لما أقول أو لا أو تبقى ناشفة وعاوز أمشيها، دي ما بتفتش كتير. الأولانية مطلوبة عشان تخدم على الثانية، لما تتقال لا تمشي وتبقى مقبولة من كل الأولاد. لدرجة أن في أفسس 6 معلمنا بولس الرسول كمربي بدون أولاد بالجسد قال حكمة جميلة قوي في 4 كلمات، قال ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. شوفوا الحكمة دي، ربوهم زي ما ربنا بيربينا. ربنا بيأدب، في ناموس للوصايا، في قواعد من الصح والغلط، في عقوبات أو تأديبات للأخطاء. إنما ربنا بينذر الأول، بيفهمنا الأول، بيتفق معانا على الأصول الأول، بيدينا مثل أعلى في السلوك، وبعد كده لما بنغلط مرة بيسامح وينذر تاني، مرة تاني بيراجع علينا ويحذرنا، مرة تالتة ساعات تلاقي العصاية نزلت. لكن ده كله عشان أمشي صح، لا في عنصر المفاجأة ولا المبالغة ولا القسوة ولا عدم الحوار والحب، لا، ربوهم بتأديب الرب وإنذار. طريقة تالتة في التربية اللي مليانة أخطاء للأسف دلوقتي هي الأخطاء في القدوة أو الفشل في الموديل اللي احنا بنقدمه أو الأيقونة اللي بنقف بيها قصاد ولادنا. زي ما قال الدكتور فيكتور، خطأ مشهور دلوقتي هو الغياب المستمر، عدم الحضور. يعني إيه؟ المشغولية الزيادة دي بتخلي الأم مش متواجدة في حياة أولادها. جوز موجودة بتتحرك في المطبخ، لكن هي مش موجودة في حياتهم، مش قريبة لعيالها، مش عارفة اللي جواهم، مش بتحكي معهم. الأب بيجي البيت يأكل وينام أو يتفرج على التلفزيون، هو موجود ومش موجود. هنا الغياب ده لوحده حتى لو هو الأب كويس ما مش شايفينه، هم مش قادرين يبصوا عليه لأنه مش ملوش حضور في حياته. القدوة تتشوه بالشعارات. يعني إيه؟ في بعض الأباء والأمهات يقولوا كلام كبير، شعارات براقة. طبعا ده بيجرح الأولاد. ليه؟ لأن الشعارات العالية، المثاليات العالية دي، هم على طول بذكائهم بيقيسوها على الأب والأم قبل أي حاجة، فطبعا بيلاقوا الكلام الكبير ده مش موجود. فمع القدوة خليك معتدل، بلاش تقول شعارات ضخمة ومثاليات أعلى كتير من اللي انت بتعمله أو اللي ممكن هم يعملوا. القدوة كمان تتشوه بالازدواجية أو المعيارين. يعني إيه؟ يعني لقوك بتبتسم في وش فلان قوي، وبعدين وانت قاعد معهم في البيت أنا مش طايق فلان. طبعا القصة دي قدام طفل صغير أو حتى شاب تجرحه نفسيا جدا. إزاي على التليفون بتقول له يا حبيبي، وإزاي من وراه مش طايقه؟ دي كده بتأذي نفسيته، بالذات لما يكون بريء وصادق مع نفسه، ما بيبقاش فاهم التمثيلية البايخة دي بقى ايه معناها. طبعا دي خطية على الكبير ومعثرة للصغير. صراع الكبار زي ما قال برضو الدكتور فيكتور، صراع الأب والأم، عدم الحب، عدم التفاهم، عدم الصداقة، عدم الحوار، غياب الحاجات دي في الكبار بيشوه نفسية الطفل. القدوة ملخبطة. ليه؟ لأنه أكتر حاجة طالبها منك يا بابا أنك تحب ماما، أكتر حاجة طالبها منك يا ماما أنك تحترمي بابا، نفسيته بتقول كده. إنما أنتوا بتعملوا حاجات كتيرة قوي وأهم حاجة مش بتعملوها بالنسبة للطفل، لأن الطفل مش هيقدر يكره بابا وماما بالذات في الأول. فإحنا كده بنعذبه لما بنتصارع. هو مينفعش يبقى أهلي وزمالك، هو عاوز الأهلي وزمالك مع بعض، لازم يبقوا فريق واحد. فكونهم فريقين دي تعبان، وللأسف الطفل بيقراها بسهولة جدا حتى لو ما وصلتش إلى صوت عالي وإلى تجاوزات كبيرة. عدم الارتياح، عدم الانسجام، عدم وجود إيجابية بين الأب والأم، ده لوحده مقروء عند الطفل ومتعب ليه. الفشل في القدوة كمان بيبان في عدم الاعتذار زي ما قلنا قبل كده، ان الكبير ما بيقولش انا غلطان ابدا. طبعا دي متعبة، ودي جت في كلام الدكتور فيكتور وتوصياته. الفشل في القدوة ان القدوة تنهار. يعني ايه؟ يعني مثلا ابنك شايفك حاجة كبيرة، وبعدين لقاك في موقف منهار خالص، سايب خالص، ضعيف قوي، بتجرحه نفسيا، لانه كان عاوز يثق فيك، واخد السيكوريتي منك انت، امانه. فكونك تهزيت هزه جامده كده، او كونه اكتشف، يعني ما تيجي بنت مثلا تقول اكتشفت ان بابا له علاقه غلط بره البيت، وهي في سن المراهقه، حاجه جارحه جدا ليها ولنفسيتها، لان بابا المثالي اللي بيروح الكنيسه ده لقت على الموبايل كلام مش حلو، دي مدمره. عشان تتهد القدوة اللي هي بتحبها كده في لحظة، والمثاليات كلها تتهز، بتبقى صعبة. الأخطاء الواضحة الفاضحة اللي بيعملوها الكبار لا شك بتجرح أولادنا جدا. وانت بتتخانق في الشارع أولادك بتجرحوا جرح نفسي صعب، وانت بتتخانق مع أخواتك أو الناس اللي المفروض من العيلة، أو بتعيب فيهم أو بتغلط فيهم، الأخطاء دي بتدمر نفسية أولادنا بالذات مع التراكمات والتكرار. أختم وأقول إحنا تاني بنراجع الآية بتقول رب الولد في طريقه فمتى الشيخ لا يحيد عنه. تعالوا نجتهد إن إحنا نربي أولادنا على العطاء والحب، لما يشوفوه فينا ويسمعوه مننا ونحط له معايير معتدلة يطلعوا عندهم سخاء، عندهم حب، عندهم كده اهتمام باللي حواليهم. تعالوا نربي أولادنا على الاحترام والأدب، لما يشوفوا لسان الأب والأم دايما لسان محترم، بيغلطوش في حد، يحترموا بعض، مؤدبين في تعاملهم مع القريب ومع الغريب، وفي نفس الوقت بيعلموا أولادهم اللي هم بيعملوه بيعلموه، ومحطوط كمان معايير في التأديب لأي تجاوز في الحتة دي، يطلع عندهم أدب وعندهم احترام. لما نربي أولادنا على المسؤولية والأمانة، بابا عنده مسؤوليات ملتزم، ماما ملتزمة، عندها مسؤوليات، عندنا أمانة روحية، عندنا أمانة اجتماعية، عندنا مسؤولية تجاه الشغل، يطلع أولادنا مسؤولين عن نفسهم في المذاكرة، عن علاقتهم، عن منظرهم، عن كلامهم، في حتة المسؤولية والأمانة لأنها شايفينها وبتتقال وليها حدود ومعايير. لما نربيهم على الخضوع والتواضع، يعني إيه؟ كلمة حاضر سهلة من الكبير، بيسمع بابا بيقول حاضر وماما بتقول حاضر، وبتتقال بطريقة حلوة وفيها ترحاب، ومفيش حتة التسلط من طرف على طرف، مفيش حتة السيادة، مفيش، كله فيه تواضع وفيه خضوع. يطلع الطفل ببساطة يقول حاضر، مبقاش حابب انه يتمريس على اخواته او يتزعم، الحاجات دي ما تبقاش جواه، لان هو عاوز يبقى عضو في فريق اجمل كتير قوي من يبقى رئيس على عبيد. مخافة الرب الروحانية لما يشوفوها فينا الأول، لما يشوفوك بتصلي قفل على نفسك وبتصلي، أو واقف قصادهم وبتصلي، وبتصلي فعلا مش بتصلي تمثيلية، خلاص مش محتاج تقول لهم صلوا، حتى لو أثروا هيتفضل الصورة دي محفورة طول العمر. لما يشوفوا مشكلة فماما قالت تعالوا يا أولاد نصلي عشان عندنا مشكلة، خلاص أحسن من مليون وعظة بتقول في التجارب الصلاة أهم حاجة، خلاص هم شافوها، فالقصة مش محتاجة وعظ. طبعا لما تتقال كمان بالكلام بعد ما تتشاف كقدوة بقت أقوى جدا، ولما يتحط لها حدود ومعايير تبقى أجمل وأزبط. أخيرا الصدق والصراحة، زي ما قال دكتور فيكتور، الهابي فاميلي دي، العيلة الفرحانة دي اللي فيها شفافية، اللي كل واحد بيجي يحكي وهما بياكلوا، كل واحد يومه عدى ازاي، اصحابه ماشيين ازاي، بيفكر في ايه، طموحاته ايه، كله بيطلع اللي جواه، طبيعي ده يخلي الأسرة سعيدة، وفي نفس الوقت في أمان، فيطلعوا عندهم صدق، ما بيعرفوش يخبوا أو يمثلوا، ما بيعرفوش الرياء، ما يعرفوش التصنع، ما يعرفوش الغش والكذب، لأنه الصورة طبيعية وجوه طبيعي، وفي نفس الوقت لو في حاجة غلط بيتحط لها بسرعة حدود، كده تمشي الحكاية سهلة. احنا مسؤولين ان احنا نحمي اولادنا من متاعب نفسيه اصبحت زي الانفلونزا كده ماشيه في الجو. ربنا يحمينا كلنا، لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد، امين.
الحقيقه الاسئله كتيره قوي، وده معناه ان في تفاعل شديد يعني مع موضوع اللقاء، ومعناه كمان ان حضراتكم ايجابيين جدا، وخصوصا ان انا شايف في زي ما يكون في اعترافات يعني احنا الاهالي وانا عصبي انا مش عارف. هنحاول نجاوب بعض اسئله وبسرعه شويه. ابني 4 سنوات يكذب كثيرا، عنفته كثيرا دون فائده، كيف اتعامل معه؟ ما هو انت قلتي التشخيص، عنفتيه كتير فما بقاش فيه فائده، لان الطريقه مش كده. اولا 4 سنين ما نغلطش ونقول له يا كذاب، يعني ما تثبتوش الفكره دي. ده ساعات بيبقى ده هو بريء قوي على فكره، حتى يعني باللي احنا بنسمينه كذب ولا مش عارف عمل ايه، ده هو ملاك. فيعني اذا الاطفال في السن ده خيالهم واسع قوي، خيالهم واسع قوي، وساعات يالف قصص يعني. فساعات كمان يحكي حواديت كده او يرد على الاسئله بيدخل الخيال في الواقع. انما الاهم بقى ان احنا بنعنفه، فهو غالبا بيخاف، ولما اللي يخاف بقى يكذب. عشان كده يا ابونا لما بيجي يقرانا التحليل في بعد ما بنعترف يقول ان كنا قد اخطانا اليك بشيء بعلم او بغير او بجزع الايه القلب، يعني اللي بيبقى مرعوب ويغلط ده. طب ده 4 سنين يا عيني وزي الملاك، واحنا اتعودنا ان نعنفه. لا نعنفه، لا نسميه كذاب، لا. وبالمرة عشان نقول يمكن يجي أسئلة في السكة كده يكون بياخد حاجة من ورانا ونقول عليه حرامي ونثبت الفكرة، كل دي حاجات احنا اللي بنعملها بقى لما نثبت الفكرة دي. انما لما يكذب ممكن نروح قلبينها معاه ضحكة بقى، ايه ده يا واد ده، تعالى هنا انت بتقول ايه، هو في حاجة اسمها كده، لا مش كده، انت تقصد كده مش كده، يضحك كده يقول اه طب تعالى هات بوسة بقى، يبقى بس خلي بالك لما تيجي بقى نقول لازم نبقى ناخد بالنا ونقول بالظبط يعني. وبعدين تقول اي حاجة ما تخافش، بس ده ما تتقالش بقى، دي لازم يحسها ان مهما قال ومهما بنتك قالت لا هنزرق ولا هنتخض ولا وشنا هيكشر ولا حاجات دي هتنفع بعدين لما يخشوا على سن المراهقة، عشان بدل ما تروح تحكي مع صحباتها تيجي تحكي لك انت. واي حاجة تقولها يتسع قلبك، والرد الفعل الاول مهم قوي، ان الابتسامه لا تفارق وجهك ولا وجهك مهما كان الموقف. وبعد ما الابتسامه الاولى ان انا قابلك وقابلك زي ما انتوا كده، زي ما ربنا بيقبلنا بعبلنا كده. الخطوه الثانيه بقى ولكن، يعني ولكن ايه، بس في هنا حته عاوزه نصلحها شويه، انما احنا قابلينك وقابلينك، فبلاش التعنيف وبلاش نسمي انه كذاب، هو مش كذاب، هو طفل بسيط وبريء جدا. يعني
سؤال بيقول كيف نوصل الوصية لأولادنا بشكل بسيط وفي نفس الوقت مقبول منهم ومن أولياء الأمور. انا افتكرت من السؤال بس حاجة نسيت اقولها، نفسنا نتعود كأهالي نقول وسط كلامنا البسيط لأولادنا ربنا علمنا، ونقول ربنا قال، الإنجيل قال، لأنه ليها ثقل عند أولادنا. طبعا مش على سبيل الوعظ، احنا مش هنقعد نقعد أولادنا ونوعظهم، ما أقصدش كده خالص، إنما في الحوارات الطبيعية، وابنك معك في العربية وانت ماشي معاه في الشارع وانت بتتمشى معاه في أي وقت وانت بتنادي عليه في البيت في أي طلب وتلاحظ أن فيه تصرف مش مناسب، ممكن تقولها له وسط الكلام، فيعرف أنه الكتاب المقدس ما هوش كتاب مركون في السفرة، الكتاب المقدس ده قاموس للحياة. فلما تطلع معاك بطريقة تلقائية، لما يكون متضايق من واحد صاحبه جاي يحكي لك تقول له بس ربنا يسوع قال احسنوا إلى مبغضيكم، بلاش نتخانق معاه ونقول له كلمة حلوة برضو ونفوت له المرة دي. فأنت بتفكره بآية، أولا هو هيحفظها لأنها دخلت في موقف عملي، فهيربط بين الآيات وبين الحياة، وهي طلعت منك ببساطة مش في وعظة، ده في الكلام العادي. لما تقول له ما تخافش ربنا معاك في الامتحان، انت بتقول ربنا معاك لان الآية بتقول لا تخف انا معك، مجرد انك وصلت له الآية دي احيانا تكون لوحدها مريحة جدا ليه، هو كان محتاج الآية دي على الصبح. فخلوا كلامنا احنا كأهالي يتسم بلكنة روحية، نقرأ الإنجيل والإنجيل نطلع منه كلام حلو، مش عشان نستغل موقفنا احنا كبار، لا عشان نشجع أولادنا بوعود ربنا ونوصيهم بوصايا ربنا. ساعتها يبقى التربية أرقى كتير من مجرد تربية اجتماعية عاوزين أخلاقهم عالية، لا احنا عاوزين أخلاقهم مسيحية كمان.
أو برضو ورقة زي السؤال اللي قبل كده، ابنتي 10 سنوات دائما متذمرة، هي بس هنا 10 سنين مش 4، مع توفر إمكانيات كثيرة لها، كذلك تميل إلى الكذب وبين قوسين أو الخيال، كويس إنكم بقى ابتدينا نعرف إنه ساعات بيبقى خيال، وتغيير الواقع، وأحيانا أخذ ما لا يخصها مع العلم بذكائها وكثيرا ما تتحمل المسؤولية وتعطف على الأطفال الأصغر، كيف أتعامل معها؟ حبيها، حبيها أكتر وشجعيها ودوري على نقط التميز اللي انت اكتشفتيها، هي ده هي مليانة مزايا بس عندها نقط ضعف، وما تسملهاش نقط الضعف بصفات فيها تعميم وفيها مطلق، انها اصبحت كذابة، انها اصبحت سارقة، انها بلاش الكلمات اللي من النوع ده، انما دي كلها بنسميها اضطراب في السلوك. لحد هنا في السن ده كده، ده اضطرابات في السلوك بتقول حاجة، هي صرخة احتياج لمساندة، هي صرخة افهموني ساعات، هي صرخة قدروني ساعات، هي صرخة انا حزين او انا حزينة او مكتئب شوي، انا عندي احتياجات وانتم مش سدينها لي، مش لازم تبقى مادية يعني، انما ده حتى في الكبار في مرض كبير قوي اسمه جنون السرقة، تبقى وده اظن يمكن تكونوا قريتوا عنه، تلاقوها مثلا دوقة او واحدة من اميرات او، وتخش مثلا سوبر ماركت تسرق حاجة مثلا بربع جنيه مع انها واحدة يعني، الفكرة دي كلها لقوها مرتبطة بالاكتئاب يا جماعة، مش سرقة ده خالص، ان الاكتئاب يعبر عنه بصرخة I need help، يعني بيسموها كده، انا محتاجة الى مساعدة، انا محتاجة الى تدخل، انا عايز حد يحبني، اي حاجة زي كده. واظن الام هنا اكتشفت انها ذكية وانها تتحمل المسؤولية وانها عطوفة على اخواتها الصغيرين، دي مليانة بركات. خلينا الندوة بتاعت النهاردة دي نطلع منها بالتوصية دي، خلينا نبص على الايجابيات بتاعت اولادنا ونكتشف السلبيات بس دون الاحكام المسبقة والعاجلة يعني، وكل دي نتوءات في الشخصية قابلة جدا للاصلاح والتهذيب والتعديل، بس بتوجهاتنا احنا اللي في مليانة حب، مش مليانة أحكام ولا خضة ولا خوفة ولا منطق وكلام من يدا، عايز حب أكتر.
سؤال بيقول ابنتي عندها 15 سنة دائما تقول لي أنا متضايقة ومخنوقة مش عارفة إيه السبب، وتجلس أمام الكمبيوتر فترات طويلة، هي شاطرة جدا في المدرسة لكنها غير منظمة في حياتها الشخصية، وأنا دائمة العصبية معها كمبيوتر لأنها عنيدة جدا وغيرت أب اعترافها مرتين. هو يعني أنا هقول كم حاجة في السؤال، أولا أنت دائمة العصبية يبقى أنت اللي عاوز عليك، دي نمرة واحد، لأنه دائمة العصبية يبقى مش هتعرفي تساعديها، لازم تجهزي مع نفسك، لأنه زي ما علمنا الدكتور دلوقتي أنه موقف العنف أو العصبية المستمر مؤذي، مش هينفع نساعد ولادنا واحنا جوانا عصبية كده طول الوقت. كمان سن 15 سنة ده سن مرهق، مراهقة، فهي جواها فعلا خناقات، عاوزة تثبت نفسها، عاوزة تحس انها كبيرة، ساعات تشتاق تبقى طفلة وعيلة تاني، في تنافس فظيع بين الاولاد في البنات في السن ده، بيغيروا من بعض بيبصوا على بعض، مهتمة قوي بمنظرها، عاوزة تثق في نفسها، فدي محتاجة كمية حب وتشجيع يعني بلا حدود. فمع أم عصبية وبتعنف أو بتشد عليها طول الوقت يبقى احنا ماشيين في سكة غلط برضه. كونها بتلجأ للكمبيوتر للأسف دي النهاردة منفذ لأغلب الشباب يفشوا فيه، يعني مش لاقي بابا، مش لاقي ماما، مش لاقي صديق كويس، مش لاقي اكتيفيتي أو نشاط يستوعبه، فيبقى أسهل حاجة يقعد قدام الكمبيوتر بالعشر ساعات وينسى نفسه. طبعا ده خطر جدا، لأن ده بيحطمه روحيا ونفسيا واجتماعيا وجسديا كمان. يعني على المدى البعيد هيدخل في إدمان الكمبيوتر روحيا، مش هعرف يصلي. ناهيكم طبعا لو دخل على حاجات وحشة على الكمبيوتر، مش مجرد الكمبيوتر يعني. حاجة تانية نفسيا هو بينعزل عن السن وعن جيله وعن النشاط الطبيعي وعن الرياضة وعن الموسيقى وعن الكنيسة، كمان بينعزل اجتماعيا لأنه ما بقاش في حوار بينه وبين الآخرين. جسديا كمان القعدة دي بالساعات الطويلة في السن ده حتى جسديا غلط. إذن لازم نعمل عليها كنترول، بس برضو مش بالعصاية، بالتفاهم، بالبدائل، بالقدوة، بالحب، بالتشجيع. نحكي، نحاول نطلع اللي جواها، نصاحبها، نخلي صحابها صحباتها يجوا عندك في البيت. السؤال من ماما يعني، وانت تبقي صحبة صحباتها ومرحبة بيهم ومستحملة غلستهم وصوتهم العالي. كل ده يخليك قريبة لقلبها، تبتدي هي كمان تحبك، تفتح لك قلبها، ما تعنتش معاك، تبتدي اللي عندي يتهد حتة حتة كده يعني. إنما عارفين ده زي بتخبط صخرة في صخرة، هي عنيدة والأم عصبية، ده كده يعني كلام في الآخر دماغ كنت الاتنين هتتكسر. حكاية غيارة أب اعترافها مرتين بتبقى ظاهرة أحيانا في السن ده، إنها عاوزة ترتاح لأب. الحكاية مش بتبقى إرشاد قد ما هي بتدور على صورة أب معين جواها. أنا معرفش الأب هنا يعني وجوده شكله إيه في السؤال، لكن كثير من المراهقين بيدوروا في أب الاعتراف مش بس على الغفران ومش بس على الإرشاد اللي موجود دلوقتي في الكتب وفي الوعظات، لا، هما بيدوروا على فاذر فيجر، يعني صورة أب مثالي هما ضيعة منهم. فأحيانا يكون إيه، تكون قعدت مع أبونا لقيته مستعجل مش محتاجة ده، قعدت مع أبونا التاني لقيته مكشر شوية أو يعني شديد شوية فكشت هي، قعدت مع أبونا التالت لقيته هو ده الطيب الحنين اللي بيضحك، قالت هو ده اللي أنا عاوزاه، ما تتضايقوش من الحتة دي، ما فيهاش حاجة. كويس إن هما يعني بيدوروا في أباء الأطراف، كويس إن جت على كده. ففي حاجات كده نحتملها، ربنا يستر عليهم.
في سؤالين أظنهم طبيين يعني، فهقولهم مع بعض ورا بعض كده. ابني عمره 18 سنة، يعني ده شاب بالغ يعني، مصاب بالوسواس، بمعنى بعد نزوله من المنزل يرجع يتأكد أنه أغلق الباب عدة مرات أو أطفأ الأنوار والبوتاجاز وهكذا، ماذا أفعل؟ طبعا التكرار ده زي ما أنتم مسمينه هو دي وسوسة، بس أصل الوسواس ده عندنا على كذا مستوى يعني. فقد يكون كلنا اللي قاعدين النهاردة عندنا بعض السمات الوسواسية، ان احنا ناخد بالنا من المعاد شوية، نيجي في معادنا دقيقين منظمين، بننتبه للحاجة، بنطمن مثلا واحنا خارجين ان قفلنا باب العربية مرة او مرتين مثلا. قد تزيد بقى شوية يعني، قد يبقى شخص وسواسي بقى يعني، يبقى دقي قوي، القصة دي تضرب بقى في 10 مثلا، والحد هنا برضو يبقى ده شخصيته كده، قد تبقى فيها اضطراب في الشخصية يعني، إنما بزيادة شوية في الصفة دي. تقوم تعطله في حاجات وتخليه مفيد قوي في حاجات يعني، يبقى دقي قوي ده لو اشتغل بقى في الحسابات وكده، ما الحسابات ما تخرش في الماء. إنما ما ينفعش يشتغل مثلا في علاقات عامة مع الناس، لأنه كل شوية عاوز يراجع، مش هيقدر يبقى يفيد في مكان ده. قد بقى تزيد الحكاية دي مع الضغط والتوترات، يقلب على مرض العصاب الوسواس القهري. لا، ده عاوز كيمياء بقى، في كيمياء اتغيرت، وده لي حل ولي علاج يعني، قصة مرضية بتعوز علاج بس بعد التشخيص، لأنه ساعات تيجي أعراض وسواسية في أمراض تانية يعني. الناس يقولوا عليها وسواس أنه يبقى عنده اكتئاب مثلا، أو عنده فصام، أو عنده أمراض كتيرة، ويبقى ده زي ما يكون عرض كده، زي ما نقول سخونية، بس سخونية في أنهي عاية فيهم يعني. السؤال الثاني برضو اللي قريب منه بتقول: ابني عمره 12 سنة رايح أولى إعدادي ويعاني اكتئاب، لا يريد الاشتراك في أي أنشطة، وليس له أصدقاء سوى 2، علاقته بيهم مش قوية من صغره، من صغره يرفض أي أنشطة ولا يخرج من المنزل إلا نادرا معي أنا فقط، دي الأم، ويعاني من التبول اللا إرادي، وخد أدوية وراح لدكاترة، وبعدين لما يوقف العلاج يرجع يبكي، ويريدني أن أنام بجانبه ولكني أرفض، ولا يريد أن يتواجد في أي مكان. مع العلم كنت أتعامل معه بشدة وضرب وهو صغير ولم أكن أتحمله. أيضا والده لا يذهب للكنيسة وأيضا إطلاقا. وتأتي له حالات اكتئاب كثيرة، وعندما أقول له لابد من التناول والكنيسة يقول لي أنت ما عندكيش غير الكلام في الموضوع ده برجاء الإفادة لأن المنزل في حال الضياع وهو لنا بنت في إعدادي وكذا. لا، القصة دي عاوزة تدخل أسري، يعني طبي أسري، لأن القصة متشخصة، يعني قصة فيها اللي بنسميه الفاميلي ديسربشن أو كوربشن، الدنيا متلخبطة يعني، والأب مصاب غالبا بحاجة، بمرض أو اكتئاب أو ما شابه، والطفل دخل في أعراض تبول لا إرادي في السن ده، عاوز تدخل. قصة يخاف، لازق في أمه، ما يمشيش غير أمه معاه، ما يخرجش من البيت، القصة كده عاوزة تدخل شوية، والتدخل ده يبقى بطريقة التدخل الأسري كمان، يعني هو ضحية الأسرة. احنا دلوقتي في موفمنت كده، حركة كده في الطب النفسي بتتكلم عن الطب النفسي الأسري، انه ساعات بعض الاضطرابات النفسية تيجي في الويك بوينت، في النقطة الضعيفة اللي هو الطفل أو الطفل، انما يعبر عن اضطراب حاصل في الديناميكيات العلاقة كلها، الأسرة كلها على بعض. انا رايي انه الموضوع ده يوصل لابونا اب الاعتراف بتاع البيت ده، وغالبا ابونا هيوجه ان لازم الاسره دي كلها على بعض كده تبقى عاوزه تدخل بروفيشنال. فاهم
سؤال؟ انا مشكلتي مع ابني عنده 12 سنه، قليل الكلام، كل اهتماماته كمبيوتر، وانا مش عارفه اعمل معاه. اي ملاحظه هامه؟ انا قليله الحكمه وسريعه الغضب، مش عارفه اعمل ايه، وده سبب لي مشكلة. أنا مش عارف حدود ولا أبعدها، لكن حاسس بالمشكلة. أظن نفس السؤال بشكل آخر. خلونا نراجع اللي اتقال قبل كده، خلينا نقرب من ولادنا، إحنا كبار نصلح في نفسنا الأول، نهدي العصبية اللي جوانا، نهدي الريت لو مشغولين زيادة قوي برا، نرجع الحوار الأسري، نرجع المذبح العائلي، نشجع ما ننقدش، تدي نشجع كتير قوي، نفوت بعض الأخطاء، ما نقفش عند كل خطأ ونعلق ونهين ونشد. كل دي حاجات هتهدي الجو وهتصلح العلاقة. بعد كده محط بقى معايير، الكمبيوتر ساعتين مثلا وكفاية، بعد كده لازم يتنطط، لازم يروح الكنيسة، لازم يعمل أنشطة أخرى، لازم نقعد مع بعض كعيلة، لازم الحياة تمشي طبيعية، لكن يتحط قواعد وتنفذ القواعد، بالإضافة إلى جو صحي. يعني بعد مع القواعد دي كمان البيت فيه حاجات تانية تتعمل، لكن أكون حبس جوه البيت وما فيش نزول وما فيش كمبيوتر وأنا نفسي مش موجود، طب ده عذاب بقى. لازم نبقى معتدلين في الحتة دي.
حينما أخطئ أحاول أن أشرح لابني السبب ولماذا فعلت هذا، هل هذا السلوك صحيح أم ماذا أفعل؟ هو كويس الاول ان احنا بنبقى معترفين ان احنا غلطنا، بس ساعات بناخد موقف ولادنا هيتعلموه مننا اللي هو الوضع الدفاعي، يعني انا غلطت، طب اتزنقته وانا غلطت، بس اصله ادم هو اللي اداني، اصل حواء هي اللي ادتني التفاح، وحواء اصل الحيه هي حاجه بيسموها التبرير، يعني وكأن بنقول ايه، اصل مش انا ده حد تاني، يعني بنرجع في كلامنا في الاعتراف بالخطا. لا، من القوة والشجاعة الأدبية أن أنا أعرف لا، التصرف اللي عملته ده غلط يا أولاد، وأنا كمان بعتذر عنه وخلاص، فول ستوب، مش هقعد أقول بس أصلي بقى كان وأصله ما أنا بلحسها تاني وخلاص الغلط غلط. لا، خلينا عندنا شجاعة كده، يعني نعلمها لأولادنا، غلط هقول غلط، وقد أتحمل مسؤوليات الخطأ وقد أدفع الثمن، بس بشجاعة وبجدعانة كده، يقوم الولاد برضو يطلعوا كده غلط غلط، ما يبتدوش يستخدموا وسائل دفاعية غير ناضجة. يعني
سؤال بيقول إذا كانت العلاقة الأسرية بين الأب والأم سبب انهيار نفسي للأولاد، متى نستطيع أن نقول أن انفصال الوالدين هو الحل الوحيد لإنقاذ الأنجال؟ إذا صعب الحل بين الزوجين وهذا ما تتمناه أسرة قبل التفكير في الانفصال، من يستطيع أخذ هذا القرار؟ طبعا ده قرار خطير، ومش صح ان الناس تلجأ له بالساهل لمجرد ان في عدم توافق او عدم تصالح بين الكبار، لان نتائج الانفصال على الاولاد لا تقل خطورة احيانا عن وجود نكد في البيت. هي عاوزة تتوزن بقى، يعني نفضل نحاول كتير قوي الاول ان احنا الكبار دول يعني يعقلوا كده ويتفهموا ويبقوا حلوين. اب الاعتراف مع الوالدين هو بقى اللي يدخل في لحظة ويشوف يعني يوازن بين النتائج. لو لقى النتائج هتبقى محطمة تماما للأولاد، والاثنين دول مش بيتصلحوا أبدا، وكل مادة الأولاد عمالة تخسر، يجوز يقول لهم خدوا كده انفصال شوية عن بعض مؤقتا عشان النقاهة بس بتاعت العيال، وعشان كل واحد يعرف يعيش تاني، وبعدين نعاود محاولات الصلح مرة أخرى. فالقرار ده ما اتخدش بسرعة، يحتاج لأب اعتراف، يحتاج لفترة صلاة طويلة، ويحتاج تتوزن المسائل بين مضاعفات وجودهم مثلا كأسرة متكاملة مع بعض مع النكد ده، وبين كمان انفصال الكبار عن بعض، وده طبعا مدمر بشكل آخر.
ابنتي في أولى جامعة، في جامعة خاصة أو عملية، صرحتني بأنها تحب زميل لها في نفس المرحلة، وأنه سوف يتقدم إليها في المرحلة الثالثة، سنة ثالثة يعني، وتقول أنه مهذب وملتزم إليه. أنا في شدة الحيرة، ماذا أفعل؟ هل أتجاوز وافق أم أصطدم معها، علما أنهما بيتقابلوا يعني في خلال مجموعات الجامعة والكنيسة، أب وأم حيرانين مع الجيل الجديد. صحيح هو ده سؤال لازم نقف عنده. تصطدمي؟ لا، يبقى خسرتي القضية على طول، خسرتي المباراة يعني. إنما تخسري جولتين وتكسبي المباراة يعني، أو حضرتك برضو كده، نخسر جولتين بس نكسب الماتش في الآخر. يعني إيه؟ يعني في حاجة كده بيتكلموا عنها في أنواع العلاجات الطب النفسية يعني، يقولوا يسموها تدحرج الجود، ولعبة الجود دي إحنا الاثنين بنشد في بعض، واحد عايز يوقع التاني. فبيقولوا انه احيانا لاعب الجودو المخضرم الماهر يعني يقع بمزاجه تكتيكيا بغريمه في الحتة اللي هو عاوز يجيبه فيها يعني، يعني يقع له بس عشان اجيبه في الحتة دي. دي واحدة من الفنون بتاع المهارات الرياضة يعني. عاوزين برضو نطبق ده بقى، يعني ايه يعني؟ يعني الاول تسمعي لها، كتر الف خيرها انها جاي تقول لك يعني، ده الاول، ان مفيش علاقه كده في السر والضلمه يعني، ده الامور دي كويسه الاول. وبعدين يا ريت بعد ما تسمعي كويس قوي يتخلص اللي عندها، ودي اهم حته في القضيه، تبتدي تستفسري عن شويه حاجات. على فكره دي خطوات الجلسات النفسيه يعني، الاول نسمع، وبعدين نستفسر، وبعدين قد نقول راي او حاجه. فهتسمعي كويس قوي، وبعدين هتناقشي طب هو بقى ايه مزاياه، وايه بقى في نقط ضعف ولا ايه. هتقولك بقى لا، لانها بتبقى عامله له ايديالايزيشن، شايفاه احسن واحد في الدنيا، مفيش حاجه ما بيتعيبش يعني. تقولي لها ولا رايك انه بس عشان لسه في سنه يعني، هيقدر مثلا عنده، هيبقى عنده شقه وكده بقى على سنه ثالثه دي. هتقولك اه بابا جايب له شقه وعنده كل حاجه، اوكي هيعرف يصرف عليكي ويعيش عيشة كويسة. أسئلة استفسارية دي مش تهكمية، خلي بالكم احنا بننزل معاها المستوى ايه الحقيقة، احنا بنطلعها معانا المستوى اللوجيك بقى، بعد العواطف ما سمعنا لها طايشة شوية كده ومندفعة، احنا بنعلى على مستوى بقى التفكير بالمنطق يعني، وبنحترم قوي المنطق، وتجاوب اجابات غالبا يمكن ساعات تبقى فيها مغالطات برضو، ما تتخضوش، اصله في اخر المناقشة دي يا جماعة مش هتنضلهم على ورقه انكم اتجوزتوا يعني، يعني ما تخافوش يعني. احنا بنبقى عاوزين ايه، مستعجلين، وساعات نعلي صوتنا لحسن اللي هيعلي هو اللي هيكسب يعني، هيكسب ايه قصه معانا لسه، بالراحه كده بالراحه كده، وتدوهم الجولتين ثلاثه الاولانيين اللي هم ايه، هي اللي بتقول واحنا اللي بنسمع، هي بتبرر كل المواقف وبترد على كل الاسئله بمغالطات قد تكون يعني، ولا مانع. يس 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 بط، ولكن هنقول بقى أفكار. طيب مش هو لسه في سنة تالتة، خلينا بقى إيه نصلي، وخليكوا أخوات ومحدش هيطير يعني. اصل في ورقه تانية جايه بتقول ايه عايز احجزه او مش عارف هو عاوز يحجزها, عايز يحجز بنت زميلته يعني لحسن تطير يعني. فهنقول له لا احنا هنصلي عشان لو ده نصيبك يستناك ويقعد لك, بس اصل خلي بالكوا ساعات المشاعر بتتغير في السن ده, مش يمكن هي تيجي في وقت من الاوقات تقول لك لا عن اذنك بقى في واحد جه جاهز وانا معجبه بيه وحاجه زي كده. فاحنا هنصلي وخليكوا اخوات وحبايب واحنا معاكوا ونتعرف على العيله كمان ونسيب الزمن ايه طول ما الدنيا ماشيه كويس نسيب الزمن يغير, بس عينين عليهم وهي بتيجي تحكي لك. انما لو حاجه زادت لا سمح الله تبقى لها حل تاني, عايزه وقفه تاني. ساعات تبقى عايزه وقفه برضو بحب, حتى لو اختلفنا, حتى لو وصلت للتصادم, بس التصادم المنطقي يعني, بس ده مش في المرحلة في السن. لو في امور ساعات تبقى زيادة قوي قوي بعيدة قوي 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 تبقى عايزة علاج بالصدمة كده, بس عايزة صدمة محسوبة تماما, دي قصة تانية يعني. بما ان لكل مقام مقال, فالسؤال ده على قد كده, تسمعه تحبه تشاركه تخليها صاحبتك وهي سرها عندك انت مش مع صاحبتها, نصلي ونشوف بس تبقوا تحت عينينا ما نعملش حاجة زيادة, طول ما احنا كده ما نسوقش سمعتنا ونعمل نقف معاه لوحدنا, تبقى في وسط الناس والكنيسة والخدمة ونصلي ونشوف ربنا رايد بيه واطمئنه, لان القصص دي كلها في السن ده بالذات غالبا بالراحة كده بيرجعوا للشعور بتاع الأخوية تانية.
سؤال بيقول ابني في أولى سنة في الجامعة وكل يوم يطلب مني العربية, ولو رفضت من خوفي عليه بيزعل مني وبيتهمني ان انا خوافة زيادة عن اللزوم وان كل اصحابه اللي في سنه بيسوقوا, اعمل ايه؟ في كذا غلطة في السؤال. اولا لما يقول لك كل اصحابه في سنه بيسوقوا, اي نوع من التعميم في الكلام ما تمشوش وراه, بدل بنتكلم بالمنطق والعقل, لا يا حبيبي اللي في اولى جامعة نسبة اللي بيسوقوا عربيات مثلا 1% 2%, فما تقوليش ان كل اللي في اولى جامعة بيسوق عربيات. يبقى انا بعدل له الفكرة برضو بتفاهم بادب بمنطق مش بصدام مش بعنف. الحاجة التانية واضح ان احنا ادينا له الفرصة يبقى معاه عربية قبل كده وبعدين سحبنا العربية, اذا الحكاية عايزة تتحسب من الاول. لو انت خوافة قوي يبقى ما كانش مفروض تطلع الحكاية دي من الاول وبعدين نرجع فيها. الحاجة التالتة هنا حاجة من اتنين, يا اما هو سواقته وحشة ومعاك حق في خوفك, يا اما انت فعلا خوافة بزيادة, فبرضه عاوزين نوزنها. لو هو مستهتر ومش قد المسؤولية ما ترجعيش في قرارك مهما لح وزن, لما يكبر شوية ويهدى شوية يجوز نديله المسؤولية. لكن لو انت بطبيعتك خوافة زيادة يبقى انت هتتعاملي مع النقطة دي ومحتاجة تصلي وتثقي في ربنا وتثقي فيه وربنا يستر. فهي برضو ما نقدرش نعمم الإجابة هنا. لو فعلا في over protection over caring يعني في مبالغة في الخوف, ده متعب للولاد. لكن لو في كمان هو استهتار واحنا دايما نقول له حاضر, يبقى في غلط في التربية من الأول, ان انا كنت بهوده في كل طلباته وهو اللي بيمشي الدنيا لدرجة لما بقول له لأ بيزعل وبيخرب الدنيا, ده غلط في التربية من الأول لأنه ما تعودش يتقال له لأ, كان لازم يتعود يتقال له لأ عشان يعني يستحملها لما تطلع في الوقت المناسب.
أنا أرملة ولي ابنة وابن في الجامعة, أحب شراء الملابس بكثرة وبرغم عدم احتياجي, ولكنني أشعر أنها تعالجني لأني دائما أشعر بالوحدة والقسوة, رغم أن لي 7 سنوات ولم أرتبط, إلا أن أولادي يصخرون من ذلك ويقولون لي أني محتاجة علاج نفسي بالرغم من أني لم أحرمهم من أي شيء. إذا تنرفزت أو حاجة زي كده يعني, هي واضح أنها بتعاني وبتحاول تعمل حاجة اسمها سيلف تريتمنت, بتعالج نفسها بأنها حط همها بقى في الشراء الكتير يعني. وده عرض برضو من ضمن الأعراض المعروفة أنه ساعات يجي في بعض أنواع الاكتئاب. لا, بدل ما تحطي حلول المشكلة في أنك تشتري حاجات كتير, أنا أقترح عليك أنك تتفقي مع أب اعترافك انه يدخلك في خدمة تدي فيها كتير. لما هتدي كتير هتاخدي كتير. ساعات الواحد يحس انه يعني يدور على حاجات ياخدها يمكن تعوض غربته ووحدته وعزلته وآلامه النفسية. لازم حياتك يبقى لها معنى. في علاج كامل اسمه العلاج بالمعنى، بيسموه اللوجو ثيرابي. والعلاج بالمعنى ده مرتبط قوي بحاجة اسمها الإيثار، أن ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص، أن أنا أدي، أنه مغبوط العطاء أكثر. يعني أن أنا أدي أقوم أحس بالساتيسفاكشن، مش هتلاقوها غير في الخدمة. وبعدين وضع حرك كده بالوصف اللي انت وصفتيه أظن يناسب جدا أنك تدخلي في خدمة خدمات أبونا اللي ينقيها لك، خدمة ملاجئ، خدمة العشوائيات، خدمة مدارس أحد الفقراء. لازم تلاقي نفسك في حاجة، بدل ما أولادك بيتهموك بالمرض ولا عايز علاج، لا الحقيقة أنت عايزة مساندة، مساندة. وأنا أظن توجهي فورا لأب اعترف.
السؤال بيقول: في بعض الحالات يفقد الأب دوره بينما الأم تعمل، لذلك يكون الوضع محرج أن تتبدل الأدوار داخل، يفقد الأب عمله يعني، أن تتبدل الأدوار داخل وخارج البيت، وقد تطول هذه الفترة في عصرنا، لذلك تكون نفسية الأطفال غير سوية. يعني الأم هي اللي بتشتغل والأب قاعد فاضي. طبعا سؤال فعلا مرهق نفسيا. وفي سؤال تاني دكتور فيكتور بدهوني: أنا أعتقد دور الأب أصبح رعاية الأولاد وليس تربية، يعني دور الأب أصبح تلبية الطلبات فقط، ما هي حدود اختصاص كل من الأبوين في تربية الأولاد؟ وهل هناك سيادة لأحد الأبوين؟ هو أفضل طريقة للتربية في اعتقادي أنه لازم يكون في تفاهم بين الأبوين، يعني الاثنين وحدة وحدة، مش بنجزئهم اثنين. الاثنين دول فريق واحد بيفكروا مع بعض، بيحطوا قواعد مع بعض. لو الولد سأل الأب أو سأل الأم هيسمع نفس الإجابة، فده الأفضل في التربية، إن ما يبقاش في فجوة واضحة بين دور الأب ودور الأم، أو كلام الأب والأم، أو مثاليات الأب عن الأم. إنما طبيعي إن الأم أقرب بالذات للأطفال في المراحل الأولى، لأنه الطبيعي إن الرجل بيشتغل أكتر والأم متواجدة أكتر، ده الطبيعي، ده اللي ربنا عمله. إذا تعاكست الأدوار زي ما صاحب السؤال بيقول، الأب بقى متواجد أكتر والأم مشغولة أكتر، هي عاوزة طبعا مرونة من الطرفين. أولا الرجل بطبعه لما يقعد في البيت كتير بيتعب أكتر من الأم، يتعب نفسيا أكتر، لأنه ممكن يجيله صغر نفس، نوع من الإحباط، يقلب معاه باكتئاب أو كآبة على الأقل، ممكن يبقى عصبي زيادة، ممكن يبقى ناقد على كل صغيرة وكبيرة لأنه فاضي. فطبعا دي حاجة متعبة. وإذا ما لقاش في الشغل المفروض زي ما قال الدكتور فيكتور يخدم، يلاقي أكتيفيتي أو أنشطة تستوعب وقته وطاقته، لأنه لو قعد فاضي زيادة هيزداد النقد والعصبية واللي جواه. إذا كان في تفاهم بين الطرفين، دور يتسحب من الأم للأب يجوز، يعني يكون هم يبقوا الاثنين أصدقاء لأولادهم، اللي متوفر فيهم أكتر يدي لأولاده الحنية والتشجيع والرقابة طب ومال. لكن في منمم مطلوب من الاثنين، يعني في حد أدنى ما نقدرش نقول الأب مالوش دور خالص، كفاية الأم، لا الكلام ده مش موجود، إلا بقى لما يكون في مشاكل كبيرة أو في انتقال أحد الطرفين، دي حاجة بقى بنتعامل معها. لكن إذا تواجد الطرفين مفروض يتواجد التفاهم بينهم والاستراتيجية الواحدة، وبعد كده يوزعوا الأدوار. ركزي أنت معاهم في دي، طب أنا بتأخر بالليل صلي معاهم وقري الإنجيل عشان ما يصاروش ويستنوني، طيب شوفي اعملي قاعدة لأصحاب بنتك خليهم يقعدوا، وبصي على أولاد أصحابهم كده اطمني إن مفيش حد نشاز. هنا بيتفهموا الأب والأم، بيوزعوا الأدوار. يجوز الأب فاضي فيبتدي هو اللي يوصل الكنيسة، هو اللي يوصل لأعياد الميلاد، هو اللي يجيب ويودي، هو اللي ينزل يشتري بعض الهدايا مع الأولاد. كويس، ده برضو دور جميل ومقبول. فما نقدرش نحط كده حدود صريحة صارمة، ده أب بس ده أم بس، ما ظنش، لأنه بدليل أنه لما ينتقل أحد الطرفين ممكن سينجل بيرنت يعني يقوم بتربية أولاده أفضل ما يمكن برضو. يعني لو ترمل أحدهما ممكن برضو البيت يمشي كويس وربنا يعوض، وبحكمة يطلعوا الأولاد نفسيتهم سوية وشبعانين وكل حاجة.
بنتي عمرها 15 سنة، صوتها عالي جدا في الكلام وعصبية جدا معايا وحتى مع أصحابها، وأي تصرف من أصحابها لا يعجبها تنفعل بسرعة، وطبعا يحدث خصام مع الأصحاب. كيف أتعامل مع هذه العصبية الزائدة والصوت العالي؟ وملحوظة مهمة جدا، أبوها عصبي جدا جدا جدا. طبعا هو ده التشخيص. البيت اللي فيه الناس بتتعامل بالصوت العالي لازم هيلاقوا الأولاد صوتهم عالي، والبيت العصبي، لأن أسئلة كتير قوي جات بقى، ابني سنه كذا وعصبي، بنتي سنها كذا وعصبي، دايما أول ما بيجونا أولادنا وبناتنا متهمين بأنهم عصبيين بنروح الأولاد والبنات ونقول للأهل تعالوا نعالجكم. نعالجكم بإيه بقى؟ بتعديل السلوك، يعني إن احنا نغير سلوكياتنا. القصة دي طبعا اللي مطلوب هنا يتعالج هو الأب، بس برضو بما أن الأم هي اللي كاتبة السؤال، فأنا عايز أقول لها شخصي هو ليه عصبي هو كمان، عشان بس ما نبقاش إحنا السبب، يعني مش إحنا نستفز وبعدين يبقى عصبي نقوم نشتكي نقول هو عصبي فالبنت بقت عصبية. عاوزين نشخص نقط ضعفنا، نشخص نفسنا، وأظن بتجيب نتائج هايلة لما الأباء والأمهات يغيروا سلوكياتهم. على فكرة بالمرة يعني هقول، لأن في أسئلة كتيرة جاية في نفس المعنى، إنه في السن الصغير يبقوا عصبيين قوي ومندفعين قوي، أهي ابنتي تندفع بعصبية شديدة في التصرف والكلام وتندم بعد هذا، وهذا عند طلب أي شيء منها. بنتي عمرها 20 سنة، شخصية قوية، تريد دائما أن تسيطر على أصدقائها، لكن وعصبية جدا. المهم يعني فالعصبية الشديدة دي كلها بقى سن 18 و16 و9 و10، احنا بنقول الشخصية بتكتمل حوالي كده عند 18 سنة. يعني عند 18 سنة العجينة او طين الصلصال ده اللي بيتعمل منه، اللي بيتشكل منه اي فخار او حاجة زي كده، ما بيدخل الفرن بقى في سن 18 عشان يجمد على كده. طول ما احنا قبل 18 سنة العلاج غالبا بيبقى بتعديل السلوك، تعديل السلوك وتغيير او تعديل سلوك الاباء والامهات كمان، يعني العلاج بيبقى مازال عندنا احنا. ابني بقى مش عارف بيكذب، ابني بياخد حاجات من ورا البيت، ابني مش عارف عصبي، ابني كل او معظم الاسئله اللي جت هنا في السن اللي قبل 18 غالبا بيعوز تعديل سلوك، ده الحل بتاعها بيبقى كده. والاباء والامهات بيبقوا مطالبين بان هم كمان يغيروا نفسهم. ف يعني ما تنزعجيش بقى وشوفي هو ليه باباهم عصبي قوي كده واتكلمي معاه، ولازم احنا نتغير.
سؤال بيقول، ابني نجح في الاعداديه وعاوز يغير الموبايل بواحد اكبر ب 2000 جنيه وبيقول كل اللي حواليه عندهم كده برضو كل، وعاوز مكافاه نجاحه وما سويهاش بالنجاح العادي، وانا مزنوقه اعمل ايه؟ بتقول مزنوقه ليست ماديه. لكن بصوا يا جماعه، ارجوكم بلاش توافقوا اولادكم في كل طلباتكم طلباتهم. انا يعني الحقيقه بكتشف ان في شباب كتير هم اللي بيمشوا البيت دلوقتي، يعني لازم نتعود نقول لا شويه، احنا لسه اباء وامهات. يعني نفاجئ ان شباب صغيرين بيسهروا لثلاثة أربعة الصبح والاباء والامهات نايمين، بيعملوا ايه بالكمبيوتر والدش من واحدة لثلاثة الصبح لأربعة الصبح؟ لازم الشيطان هيلعب بيهم. طب ليه ما يبقاش في قواعد؟ لا ما يتفتحش بعد الساعة كذا، لازم يبقى في قواعد، احنا لسه مالكين أولادنا على الأقل في الفترة الأولى. فالحكاية لما تسيب كده قوي بثقة زائدة مزيفة في أولادنا، الحقيقة ده أنا شايفه بيطلع نتائج سيئة جدا. وبعدين ابني عمال يقول لي أصل صاحبي، فأنا كرامتي بقى ما تسمحليش انه يبص لصاحبه، اهو بطلع 2000 جنيه ولما يطلب 5 نطلع 5، انا كده بربيه غلط بدلعه، لانه لازم يتعلم يتقال له لا شويه، والا هو نفسه مش هيعرف يقول لا للغلط. لما يتعرض عليه اغراء وخطيه مش هيعرف يقول لا، لانه ما تعودش يسمع لا. فاحنا لازم بالراحه بنقول له لا ده غير مناسب، انت معاك موبايل كويس قوي، مفيش داعي تعمل حاجة زي كده، بكرة لما تشتغل وتجيب فلوس اصرف انت براحتك، ونتفاهم معاه لكن نجاريهم في كل طلباتهم بحجة ان اللي حواليهم عندهم كل حاجة، الكلام ده مش صح. وخليهم يبصوا بنظرة معتدلة ان مش كل اللي حواليهم عندهم كل حاجة. ما زلنا بنتكلم ان هم بيقارنوا نفسهم بفئة قليلة جدا ويعمموها ويقولوا كل الناس عندها كل حاجة.
الأسئلة كتير قوي، بس بتقلي زي ما أتصابونا بقى أن ننبه أنه يمكن هيبقى ده آخر سؤال، بس أنا هخليهم سؤالين مع بعض كده بعد إذن أبونا، لأنهم فيهم حاجات غريبة شوية بتقلي تستحق التعليق. يعني ابني في 20 من عمره كنت بعيدة جدا عنه، ده راجل 20 سنة يعني، ولكن قربت منه حتى أصبحت صديقة له ويحكي لي كل شيء، أصبح لا يفارق حضني، وشعر أنه صغير جدا لدرجة أنه يريد أن يكون كالأطفال ويرضع وحاجات زي كده. طبعا ده دخلنا في قصة مرضية هنا، يعني القصة دي اللي كان مطلوب يتعمل في الطفولة ما تعملش، كان بعيد، وبعدين جت يعيني تصلح اللي حصل، قامت دخلت في الوقت الغلط بالطريقة الغلط، يعني هي عكست المواقف في الطفولة ما ادتش، وجات في الكبر اللي المفروض تفطم ادت. انه مش عايز يسيب حضنها ومش عايز يتحرك ورجع يتصرف زي الطفل، دي حاجة بنسميها نقوص. يعني ايه نقوص؟ يعني واضح انه ابتدى يخاف من الدنيا، ابتدى يخش في اضطراب يخليه عاوز يرجع يبقى بيبي يتحامى تاني في صدر امه يعني. ودي علامة من العلامات الخوف الشديد من المجتمع ومن الحياة ومن المستقبل، وعايزة تتشخص وعاوزة علاج طبعا، عايزة تدخل على طول عشان نقطع الحبل السري النفسي اللي رجع توصل تاني. ده رجع بيبي ورجع هو حياته مرتبطة بأمه، ولو بعدت أمه عنه هيموت، وكده هيطلع شخص اعتمادي، خطر جدا الكلام. والقصة التانية برضو بتقول حاجة لابد ناخد بالنا منها، بيتنا بيت مسيحي، ما بنشغلش التلفزيون إلا قليل قوي، والأولاد ما بيتفرجوش إلا على الكرتون، ومع ذلك أطفالي يتحدثون بشكل غير لائق، بالرغم من إن بقى لي جارة تتحدث دائما بالشتائم وألفاظ غير لائقة، ومع ذلك أولادها في قمة الأدب، ماذا أفعل؟ يعني التلفزيون دلوقتي بقى فيه قنوات جايبة الكنيسة جوه البيت، يعني بقت كنيسة، ممكن التلفزيون ده دلوقتي ربنا سهل في أواخر الأيام وأخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلا، وطلع من التلفزيون ده بقت كنيسة، الصبح تلاقي القداس، والظهر تلاقي لحظات التعليم، وبالليل التسبحة وحاجة كده، يعني ما فيش أحسن من كده. فالانغلاق الزائد ده برضو ما هوش ده المثالية، ما يولعش التلفزيون، عزلينهم، مش بنخليهم يقعدوا مع أصحابهم، الكرتون وبس، المذاكرة وبس، ما دي مش تربية صح برضو. يعني القصة هنا فيها عايزة مراجعة، والدليل ان الناتج مش ده اللي كان مطلوب. يعني القصة عايزة مراجعة، مش عاوزين شكليات المواضيع، انما عاوزين هو ما المعنى وما المقصود من اي سلوك بنسمح بيه او ما بنسمحش بيه. شكرا.
مرة تاني بنشكركم كلكم على حسن استماعكم، نشكر أستاذ الدكتور فيكتور على محبته والوجبة الدسمة دي، وإلى لقاء آخر مع تربية مسيحية عصرية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي. مين المسؤول عن غرس فكر المسيح في الأطفال؟ الأب والأم. وخلي بالكم الأب والأم مش دورهم يوعظوا عيالهم، لا، دورهم الأساسي يعيشوا صح، دورهم الأساسي يبقوا قدوة. كلام ضعيف بين الأباء للأولاد، إنما القدوة فعالة جدا. أديكم مثل بسيط، لما الأطفال يكونوا أطفال ويحصل مشكلة في البيت ويلاقوا أول رياكشن للكبار وقفوا يصلوا، لو الطفل ده سمع 100 وعظ عن الصلاة مش زي المنظر ده، خلاص هو الطفل شاف حصل مشكلة، فأول رياكشن حصل ان الأب والأم وقفوا قدام أيقونة وبقوا يقولوا يا رب حل المشكلة، خلاص هيكبروا مهما يكبروا مش هيبعد عن ربنا، وأي مشكلة هتحصل لهم لما يكبروا هيجروا يصلوا من غير وعظ، لما يدق يخبط حد على الباب وحد يبقى محتاج حقيقي ويلاقي الأب أو الأم بيحاول يوزعه بأي طريقة، درس اثناء الغلط. لو قالوا لهم 100 وعظة عن المحبة باظت، ملهاش معنى. ليه؟ لأن اللي شافوه بعنيهم وهم بيوزعوا الزبون عشان مش فاضيين له كسر وصية. مهما قالوا بعد كده حبوا الناس وودوا وعملوا ما تنفعش. فأولا الأب والأم دورهم قدوة، يعني يعملوا الصح. لما يعيشوا صح ولادهم هيشربوا الصح. طبعا يجوز ان هم يشرحوه كل ما يكبروا، يحببوا الناس الأولاد في الإنجيل وفي الكنيسة، لكن القدوة أخطر من الكلام. أنا عصبية جدا، أكيد هتفيد الكل، أريد تدريب روحي، أحتاج أشعر بالسلام. تدريب العصبية كتير، منها ابتدي يومك بقعدة مع ربنا. أول اليوم مهم أوي، حاولي تاخدي نص ساعة الصبح صلاة وإنجيل، هتلاقي الفولت وطي خالص. الحاجة التانية، اهربي من المواقف المستفزة لو تقدر، عشان هتقولي اهربي من المواقف المستفزة بقدر الإمكان. تالت نقطة، عودي نفسك لما تلاقي الحكاية سخنت صلي بسرعة في سرك. أي صلوة، أبانا الذي، يا رب يسوع ارحمني، أي صلوة صغيرة ساعات تعمل فرامل للانفعال فما تنفجريش. رابع طريقة، لما تلاقي نفسك تشديتي قوي سيب المكان، قولي اسكيوز مي كده وروحي واتفر أي مكان تاني، يعني وقفي المناقشة أو وقفي الموقف لو تقدري، عشان الكلام اللي هيطلع مع العصبية مش هيرجع تاني، مش هنعرف نرجعه تاني، فهيوجع وهيبقى غلط وهيضايق وهنندم عليه. خلص الأحسن ننسحب ونمشي في الموقف ده. تدريب كمان، طلعي الآيات اللي عن الغضب في الكتاب. دي ممكن تيجي بالكمبيوتر سهلة، وممكن تاخديها تدريب مثلا سفر الأمثال، كم آية جت عن الغضب واحفظي. اللي بيحفظ آيات في الموضوع اللي هو عاوزه تلقائيا بيتحسن، لأن كلمة ربنا قوية فعلا. فلما تحفظي كم آية عن الهدوء، كم آية عن الغضب، تلاقي لوحدك الآيات دي عاملة حاجة بتطلع لك في دماغك أول ما تلاقي نفسك تشديتي. فدي شوية تدريب. كتاب الغضب بتاع قداسة البابا كتاب رائع، فيه أدفايسز كتيرة قوي تساعد الواحد يخلص من الغضب. فأظن الكتاب ده ترجم كمان، أظن موجود إنجليش كمان. دايما بفقد كل حاجة حلوة عملتها في حياتي وبشعر بتعب جوايا، لكن لازم أعملها، ودايما بشعر أن الله خلف كل الأم. دايما سلامي منزوع مني ومش عارفة أفرح. السلام نتيجة طبيعية للالتصاق بالله، مفيش سلام بطريقة تانية. في سلام مزيف بيبيعوا العالم بقى، التلفزيون مثلا والمسرحيات والدراجز والسكس بيعرضوا الحاجات دي على انها تجيب فرح وتجيب سلام. كل ده طبعا كلام مزيف مخشوش، انما السلام الحقيقي هو انك تلزق في ربنا، لان هو ده مصدر السلام. بنسميه ملك السلام، من الاسماء المحبوبة في كنيستنا القبطية. تلاقونا نكرر الكلمة دي كتير قوي، يا ملك السلام اعطينا سلامك، ولان الشعب زنان في الحتة دي قرر لنا سلامك، يعني بنطلبها بالحاح لان عارفين ان الشعب فرق معاك الكلمة دي قوي. وطول القداس السلام لجميعكم ولروحك ايضا، يعني عارفين انها عطية غالية قوي وكل الناس محتاجها، فكل شوية نفكركم بيها. وبعدين تلاحظوا ان ربنا يسوع لما قال السلام لكم قالها امتى؟ مش فاكرين؟ بعد القيامة، يوم القيامة. يعني ايه؟ يعني السلام مرتبط جدا بقيامة الأموات، لأن اللي نضيع السلام في الدنيا وجود الموت. الموت بقى بكل ديوله، الخوف والمرض والقلق فاللي يضيع السلام هو القيامة. اللي عينه على السماء، على الحياة الأبدية والقيامة في إيده، بقى عنده سلام. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ كان الله معنا من علينا؟ كان المسيح قام خلاص،
وتلاحظوا على طول التلاميذ كانوا مرعوبين قوي لغايه يوم القيامه، مع ان يوم خميس العاده قال لهم سلامي اترك لكم، ما استلموهوش، قال لهم في سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم، كلهم اضطربوا وكلهم اتخضوا وكلهم جريوا. امتى استلموا السلام؟ يوم الحد مش يوم الخميس، قال لهم سلامي اترك لكم، ما خدهوش. لكن يوم ما ظهر في العليه السلام لكم، فتحوا العليه وطلعوا للدنيا، مش فارق معهم حاجه، لان في خبر القيامه اداهم نصره فاداهم سلام. فعشان كده السلام مرتبط جدا بالايمان بالقيامه، انك مش خايف من الموت، مش خايف من حاجه، وده ربنا معاك، خلاص كلها ايام تمشي ونور وتقابل في السماء. طب دي حاجه كويسه، حكايه حلوه يعني. فالسلام هنا عطيه السماء. عشان كده تلاحظوا في اول القداس نقول كلمه جميله قوي، نقول يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد والموت اللي دخل العالم بحسد ابليس وهدمته بالظهور المحي الذي لابنك، وملأت الارض من السلام، ها السماوي او الذي من السماء. يعني السلام ده مستورد، السلام ده مش من الدنيا، السلام بتاع ولاد ربنا ده عملة صعبة مش موجود في الدنيا زيه. السلام الذي من السماء، يعني الانسان المسيحي عنده سلام مش من الدنيا، مش طبيعي، حاجة مش طبيعية، لان السلام ده هو جو السماء. فالانسان المسيحي الحقيقي اللي عنده سلام كأنه جاي من السماء، عنده سلام ما تلاقيهوش عند احد، لانه سلام سماوي.